بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب اعتبار تكرار الإقرار بالزنا أربعة. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو في المسجد، فناداه فقال: يا رسول الله، إني زنيت. فأعرض عنه حتى ردد عليه أربع مرات، فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال: أبك جنون؟ قال: لا. قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: اذهبوا به فارجموه. قال ابن شهاب: فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: كنت في من رجمه، فرجمناه بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة هرب، فأدركناه بالحرة فرجمناه. قال: متفق عليه. قال: وهو دليل على أن الإحصان يثبت بالإقرار مرة، وأن الجواب بنعم إقرار. ثم قال رحمه الله: وعن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: رأيت ماعز بن مالك رضي الله تعالى عنه حين جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو رجل قصير أعضل ليس عليه رداء، فشهد على نفسه أربع مرات أنه زنى، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: فلعلك؟ قال: لا والله، إنه قد زنى الآخر. قال: فرجمه. رواه مسلم وأبو داود. ولأحمد أن ماعز رضي الله عنه جاء فأقر عند النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أربع مرات فأمر برجمه. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لماعز بن مالك: أحق ما بلغني عنك؟ قال: وما بلغك عني؟ قال: بلغني أنك وقعت بجارية آل فلان. قال: نعم. فشهد أربع شهادات فأمر به فرجمه. قال: رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه. وفي رواية قال: قال: جاء ماعز بن مالك رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فاعترف بالزنا مرتين فطرده، ثم جاء فاعترف بالزنا مرتين فقال شهدت على نفسك أربع مرات، اذهبوا به فارجموه. قال رواه أبو داود. قال وعن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم جالسا، فجاء ماعز بن مالك رضي الله عنه فاعترف عنده مرة فردا، ثم جاء فاعترف عنده الثانية فردا، ثم جاء فاعترف عنده الثالثة فردا، فقلت له إنك إن اعترفت الرابعة رجمك. قال فاعترف الرابعة. قال فحبسه ثم سأل عنه فقالوا ما نعلم إلا خيرا. قال فأمر برجمه. قال فأمر برجمه. قال وعن بريدة رضي الله تعالى عنه قال كنا نتحدث أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن ماعز بن مالك لو جلس في رحله بعد اعترافه ثلاث مرات لم يرجمه، وإنما رجمه عند الرابعة. قال رواهما أحمد. قال وعن بريدة رضي الله تعالى عنه أيضا قال كنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نتحدث أن الغامدية وماعز بن مالك رضي الله تعالى عنهما لو رجعا بعد اعترافهما، أو قال لو لم يرجعا بعد اعترافهما لم يطلبهما، وإنما رجمهما بعد الرابعة. قال رواه أبو داود. نعم. اختلاف الروايات لا يعني تكرار المسألة، المسألة واحدة، وإنما رويت بمعاني يعني بألفاظ مختلفة والمعنى واحد، واختلاف هذه المعاني بحسب ما تحمل الرواة. فمنهم من روى الرواية مختصرة، اقتصر على شيء وأترك شيئا، ومنهم من رواها مفصلة فأورد كل ما يتعلق بالقصة. وأيضا الروايات تتكرر لأنها تذكر بمناسبات، ويحرص الراوي أن يذكر محل الشاهد والمناسبة للترجمة، ولذلك تختلف الألفاظ. وهذا أيضا من تيسير الله جل وعلا على هذه الأمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لأصحابه أن يرووا عنه بالمعنى، ولا يلزم أن يأتوا بالنص كاملا. ولهذا وجدنا كثيرا من علماء الحديث عندما تأتي روايات مفصلة ومطولة يقتصرون على محل الشاهد ويجتزئون من الرواية على ما يناسب الترجمة وما يناسب الاستدلال. وسيد من كان يعمل ذلك الإمام البخاري رحمه الله، فإنه مما عرف عنه أنه يقطع الحديث ويورده في أماكن متعددة من كتابه، يقتصر في كل موطن على جزء يصلح للاستدلال. لذلك هذه الروايات لا تعد اضطرابا ولا تعتبر يعني اختلافا، وإنما هي روايات يتمم بعضها بعضا ويكمل بعضها بعضا. هذه الترجمة من الإمام الشوكاني رحمه الله، أو هي من الإمام المجد بن تيمية رحمه الله، حيث قال باب اعتبار تكرار الإقرار بالزنا أربع. كأنه يذهب رحمه الله إلى أن من اعترف بالزنا فإنه لا يقبل منه اعتراف إلا إذا كرره أربعا. وهذا الرأي ذهب إليه كثير من أهل العلم، وقالوا إن الزاني لا يقبل منه اعتراف إلا إذا كرره أربع مرات، استنادا إلى ما نقل من قصة ماعز رضي الله عنه. ومنهم من ذهب إلى أن هذا الإقرار أربعا ليس بشرط، وإنما يكتفى بالإقرار مرة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اكتفى بإقرار المرأة زوجة صاحب العسيف، حيث أرسل أنيس وقال له: وغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. والغامدية لما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله إنها زنت، فلما أراد أن ينصرف عنها قالت: يا رسول الله لا تفعل بي ما فعلت بماعز، يعني لا تردني كما رددت ماعزا. فقضى عليها صلى الله عليه وسلم بالرجم. وهكذا نقل عنه صلى الله عليه وسلم أن امرأة جاءت واعترفت بالزنا مرة واحدة فرجمها، وأن أكثر من رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جاء واعترف بالزنا وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقام عليه الحد. قالوا: هذه القصص المتعددة والتي اكتفى فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالإقرار مرة واحدة تدل على أنه لا يشترط تكرار الإقرار أربعا. وخرجوا حديث ماعز رضي الله تعالى عنه على أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتبه في أمر ماعز، ولذلك لم يلتفت إليه أكثر، يلتفت إليه في أول مرة، وثم إنه بعد أن أقر ماعز بالزنا بالزنا أربع مرات، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بإقراره بل استثبته، حيث سأله: أبك جنون؟ ثم أمر من يستنكها، يعني يشم رائحته لعله يكون سكران، ثم سأل عنه قومه لعلهم يعرفون من حاله أنه ينتابه شيء من الجنون، فلما تبين له أنه يعني لا شيء به ولا أصابه شيء، عندئذ أقام عليه الحد. فيحمل سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عنه إلى أن أقر على نفسه بأربع بأن ذلك على سبيل الاستثبات. وهذا هو الذي ذهب إليه الإمام الشوكاني ووجه به الجمع بين الروايات، حيث إن روايات كثيرة وردت عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه آخذ المقرين والمعترفين بالذنب من المرة الأولى، وأنه لم يرد عليهم إقرارهم تطلعا للأربع، ولهذا فلا يشترط أن يقر المعترف بالزنا أربع. ويمكن الجمع أيضا بوجه آخر، وهذا سبقا أشرنا إليه وسبقا يعني وجهنا به بعض الروايات، ذلك أن الأمر يختلف باختلاف الدعوة، فإن كانت مبنية على الإقرار فيستثبت الإمام والقاضي بحيث يقر المعترف بما يقطع الشك. أما إذا كانت المسألة خصومة وكانت منازعات ودعاوى كما هو الحال في شان قصة العسيف، حيث جاء أبوه وأقر بأن ابنه زنى بامرأة ذلك الرجل، وأن الرجل أيضا أقر بأن العسيف زنى بامرأته، فلما كانت المسألة مسألة دعوى ومسألة نزاع وأنه لم ينكر يعني المدعى عليه وأن المتهم لم ينكر، اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بما أقام الناس من دعاوى، واكتفى بالإقرار وما يشبه الإقرار مرة واحدة. وهكذا يحمل الأحاديث التي فيها الاكتفاء بمرة واحدة على أنها كانت من آثار ومن نتائج النزاع والخصومات. أما إذا كانت إقرارا وكان المقر محل اشتباه بأن كان يعني يتهم بالجنون أو يتهم بالكذب أو يتهم بأنه يعني لا يدري ما يقول، عندئذ يتثبت الإمام ويقضي بالحكم بعد أن يحصل له من التثبت ما يكفي لإقامة الدعوة. هذا مجمل ما جاء في هذا الباب من خلال هذه الأحاديث التي عرضها. يقول الإمام المجد بن تيمية رحمه الله في حديثه الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد بالرجل الذي أبهم ذكر اسمه هنا هو ماعز ابن مالك الأسلمي رضي الله تعالى عنه، قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو في المسجد فناداه، أي فنادى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله إني زنيت، يعني قال له ذلك على سبيل الإخبار، وإنما جاء ماعز بن مالك رضي الله عنه لا وهو يعني يلجأ إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويخبره بما وقع يريد من ذلك التطهير. وهذا الحديث ظاهره أن ماعز ابن مالك رضي الله عنه ابتدر النبي صلى الله عليه وسلم بالإقرار، لكن سيمر معنا في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله. وهذا يعني لا تنافي بين الروايتين، لأنه لما جاء ماعز وأقر واعترف للمرات الأربع سأله النبي صلى الله عليه وسلم، قوله: ماذا بلغني عنك، أو ما بلغني عنك، ما الذي بلغني عنك؟ قال: وما بلغك عني؟ قال: بلغني عنك أنك وقعت على جارية بني فلان. ويكون هذا إخبار ممن ذهب وأرسله النبي صلى الله عليه وسلم يستثبت من حال ماعز. لما أقر ماعز والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل في أثره إلى قومه يسألهم عن حاله وعن ما وقع منه، فأخبروه الخبر وبينوا أنه يعني أن ماعزا رجل عاقل وأنه رجل على كمال الهيئة وكمال الصحة وكمال العقل، وأنه وقع منه ما وقع، فلذلك أخبره النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستثبته. قال: ما بلغني عنك؟ قال: وما بلغك عني؟ قال: بلغني عنك أنك وقعت على جارية آل فلان. قال: نعم، يعني أكد إقراره، وأن إقراره الذي جاء من أجله إنما يريد أن يتطهر من هذا الإثم الذي وقع فيه. بهكذا يمكن الجمع بين الروايتين، فيكون ماعز جاء مبتدرا والنبي صلى الله عليه وسلم استثبت من أمره، ثم تأكد بأن الزنا الذي وقع من ماعز كان قد وقع في شان جارية من بني فلان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في إخباره له وفي استفساره عنها، كل ذلك مندرج في دائرة الاستثبات. قال: فقال يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه حتى ردد عليه 4 مرات، فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبك جنون؟ أبك جنون؟ قال: لا. قال: فهل أحصنت؟ يعني فهل تزوجت؟ هذا المراد بالإحصان. قال: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فارجموه. وهذا الحديث يدل على أنه لا يلزم أن يكون الإمام هو من يبدأ بالرجم. وهنا يذكر أهل العلم يعني مسألة الفقهاء يستنبطونها، وهي يقولون: إذا ثبت حد الرجم على شخص، فإن كان هذا الحد قد ثبت بالشهادة، فإن أول من يرجم هم الشهود، وإن كان هذا الحد قد ثبت بالإقرار، فإن أول من يبدأ بالرجم هو الإمام. لكن هذا الحديث يدلنا على أن ذلك ليس بلازم، وأن هذا من باب يعني المستحب أو من باب الجائز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يشارك في رجم ماعز، وإنما وكل أصحابه، والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم وكلهم في كل وقائع الزنا، ما جاءت روايات تشعر بأنه صلى الله عليه وسلم بدأ بالرجم، وإنما وكل أصحابه في قصة ماعز وفي قصة الغامدية وفي قصة غيرهما، كان قد وكل كقصة اليهوديين وكل أصحابه أن يرجموا. نعم. هذا نعم سيأتي الكلام عليه في الباب المقبل إن شاء الله حتى نصل إليه. قال: فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبك جنون؟ قال: لا. قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فارجموه. قال ابن شهاب يعني الزهرية الذي يروي هذا الخبر عن جابر بن عبد الله، قال: فأخبرني من سمع جابر، أخبرني من سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، قال: كنت في من رجمه، قال: فرجمناه بالمصلى. والمراد بالمصلى يعني الموقع الذي اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم يصلي به أو يصلي فيه صلاة العيد والاستسقاء، وهو المكان المعروف اليوم بمسجد الغمامة، ذلك المكان لأن هذا المكان كان قريب من السوق، وإنما تقام الحدود في الأسواق وفي أماكن تجمع الناس، ولذلك اقتيد رضي الله عنه أعني ماعز إلى موضع أو إلى مكان المصلى أو قريب من المصلى، فبدأوا يرجمونه. فلما أذلقته الحجارة، يعني فلما أثخنته ولما اشتدت عليه، فر إلى الحرة. والظاهر أن المراد بالحرة التي فر إليها إنما هي الحرة الغربية، لأنها أقرب من غيرها من الحرار، فر إلى الحرة. وفراره إلى الحرة يعد نكولا يعني، لكن الصحابة رضوان الله عليهم لما فر اتبعوه ولحقوه، يقول: وبينما هو يجري وإذا برجل كان في يده لحي جمل، يعني طرف من أطراف أو قطعة عظم من عظام الجمل، وهي قطعة غليظة لحي جمل، فضربه بها، فكانت يعني هي القاضية عليه وأماتته. وسيمر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن جاء الماعز رضي الله عنه فر، فقال: هلا تركتموه؟ وقد جاء في بعض الروايات على سبيل التفصيل أنه أراد أن ينكل، وأنه قال: قاتل الله قومي هم الذين غروني، يعني لأنهم قالوا له: لعلك إذا ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم واعترفت بين يديه فإنه يعفو عنك. لأن قصة قريبة من هذه حدثت، لكن مع الفرق بين الأمرين، فإن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني أقمت حدا، إني وقعت في حد، يعني إني ارتكبت حدا، فلم يلتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى حان وقت الصلاة، فقاموا وصلوا. فلما صلوا وفرغوا من الصلاة قال الرجل: يا رسول الله، إني يعني ارتكبت حدا أو أصبت حدا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أليس قد صليت معنا هذه الصلاة؟ قال: بلى. قال: إذن عفى الله عنك وغفر لك. فلما أخبره بذلك يعني الرجل اطمأن أن الله قد غفر له، لكن الحد الذي ارتكبه ليس كالحد الذي ارتكبه ماعز، لأن ماعز ارتكب حدا منصوصا عليه، منصوصا على عقابه، فإن الله تعالى قال: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وعلى ما جاء في الرواية المنسوخة: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله، والله عزيز حكيم. فنفذ فيه النبي صلى الله عليه وسلم الحد بعد أن تثبت. أما هذا الرجل فإنه كان قد اقترف ذنبا لكنه لم يقع في حد، وكان ذنبه دون الحد. وقد نقلت كتب الحديث قصة حالي، ذلك أنه كان رجل يبيع الميرة، يعني يبيع الطعام، فجاءت امرأة تشتري منه، وكان طعامه بعضه خارج الدكان وبعضه داخل الدكان، فلما أخذت تساوم في ما هو خارج الدكان قال لها: إن في داخل الدكان ما هو أجود منه. فلما دخلت راودها عن نفسها ودنا منها ولمسها وفعل ما دون الوقاع، ولكنه أدركته رحمة الله وأحاط به لطف الله، فتذكر أنه ارتكب جرما وأن ما فعله لا يحق له، وأن هذا إثم عظيم وقع فيه، فبادر وترك المرأة وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، وأخبره بما أخبر، ظنا منه أنه قد ارتكب بما فعل حدا، فقال: يا رسول الله، أصبت حدا. وأخبره بأنه فعل بالمرأة ما دون الوقاع، فلم يلتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وتركه حتى حان وقت الصلاة، فأمره بأن يصلي أو يقوم ويتوضأ ويصلي مع الناس، ثم قرأ عليه قول الله تعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فكان هذا محل عفو الله جل وعلا، وهو بخلاف ما كان من أمر ماعز. ولهذا ماعز رضي الله عنه قال له قومه: لعلك إن ذهبت واعترفت إن النبي صلى الله عليه وسلم يعفو عنك ويتجاوز، ظنا منهم أنه يقع له ما وقع لهذا الرجل. فلما جاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم واعترف فيما بينه، اعترف بين يديه بما ارتكب، ولما كان ما ارتكبه حدا يجب إنفاذه وتطبيقه نفذ فيه أمر النبي نفذ فيه أمر الله جل وعلا. ولذلك لما أذلقته الحجارة يعني فر وقال: ردوني إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن قومي غروني، وإن قومي يعني هم الذين حملوني على ذلك، ظنا منهم يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يعفو عنه. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: هل لا تركتموه يعني يعود؟ فلعله ينكل عن إقراره، ولعله يرجع عما اقر به واعترف، لكن الله تعالى قدره. ولذلك اجهز اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عليه وقتلوه رجما. ومن هنا استنبط كثير من اهل العلم ان من اقر وان من اعترف فلو رجم ونكل هل له أن يرجع، أو أن من كان يرجمه هل لهم أن يقفوا ويمتنعوا؟ اختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم من قال إنه ينبغي لمن رمي ولمن رجم إذا نكل ورجع عن دعواه وكذب نفسه فإنه ينبغي أن لا يجهز عليه، وينبغي أن يقف الناس عن رميه ورجمه. ومنهم من قال: لا، إنه يرجم حتى الموت ما دام قد أقر واعترف ابتداء. ومن أهل العلم من فرق في الأمر بين حالين: بين حاله إذا كان مقرا، وبين من ثبت الحد عليه بالشهادة. فإن من أقيمت الشهادة عليه وثبت الحد عليه بالشهادة فإنه وإن نكل لا يلتفت إلى نكوله ولا يلتفت إلى رجوعه، وإنما يجهز عليه. أما إذا كان قد رجم نتيجة إقرار فهذا الذي الذي يعني يكف عنه ولا يجهز عليه إذا نكل عن دعواه. يقول: هل ثبت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الشهادة عن الزنا بالشهادة؟ الظاهر أنه ما ثبت لا في عهد النبي ولا في عهد غيره، وإنما كل ما جاء إنما هو نتيجة إقرار. قال: فلما أذلقته الحجارة هرب فأدركناه بالحرة فرجمناه، يعني فأكملنا الرجمة حتى مات. الحديث متفق عليه، أي رواه أحمد والشيخان. قال: وهو دليل على أن الإحصان يثبت بالإقرار، لأن النبي سأل ماعزا قائلا له: هل أحصنت؟ قال: نعم. فلم يطلب منه البينة على على إثبات الإحصان، وإنما اكتفى بإقراره. يقول: وإن إقراره يعني يثبت بقوله نعم، فإن المقر إذا سئل عن أمر فقال نعم فإن نعم تعد إقرارا. يقول: يقول هل يصلى عليه؟ نقول نعم، يغسل ويكفن ويصلى عليه. الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الغامدية، ولذلك لما صلى عليها أو ولذلك لما قال بعض الناس أو تكلم فيها قال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد تاب التوبة لو وزعت على أهل المدينة. ولا يلزم يعني من أننا لا نصلي عليه إذا لم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة على الجنازة فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقطت عن الباقي، ولأن الإمام ربما كان له يعني من الحكم ما ليس لغيره، فالإمام الذي يقيم الحدود يعني إن شاء صلى وإن لم يشاء لم يصلي. وكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت أنه صلى على أهل الحدود لا يعني أن الصلاة عليهم لا تصح، بل صنيع أصحابه رضوان الله عليهم وصلاتهم على من أقيمت عليه الحدود مسألة يعني مقطوع بها، مسألة لا محل للنزاع فيها. قال وعن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال رأيت ماعز بن مالك رضي الله تعالى عنه حين جيا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو رجل قصير أعضل، ومعنى أعضل يعني ضخم العضلة، عضلة الساقين، رجل قصير ضخم عضلة الساقين، هذا معنى قولهم أعضل. ليس عليه رداء، أي جيء به بإزار فقط. فشهد على نفسه 4 مرات أنه زنى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعلك. وهذا الذي جاء يعني في سبيل الاستثبات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بالتكنية، بل إنه طلب منه حيث صرح بمواقعة المرأة، فقال له لعلك قبلت، لعلك يعني غمست، لعلك كذا، وفي كل مرة يقول لا، بل يصرح، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم سأله قائلا له أنكتها؟ قال نعم. قال مثل يعني إدخال المرود في المكحلة؟ قال نعم. قال ومثل إدخال الرشاء في البئر؟ قال نعم. كل ذلك يصرح فيه بالفعل، لأنها مسألة ينبني عليها إقامة حد، ولأن يخطئ الإمام في إقامة الحد خير من أن يخطئ في إنفاذه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم متثبتا في إقراره وفي يعني الحكم على ماعز بالحد. فقال له فلعلك، يعني قال لا والله إنه قد زنى الآخر، يعني والله إنه يعني الراوي ينقل عن ماعز أنه أقر حتى إنه صرح بأنه وقع في الزنا. وقوله الآخر مثل قوله الأبعد، يعني كأنه يريد أن يقول إن هذا الأمر وقع من ذلك الأبعد، وقع من ذلك الأبعد، وما أراد أن يعني يعبر عن ذلك بضمير المتكلم، وهذا من باب يعني دفع البلاء وتجنبه وعدم يعني حكايته. ولذلك قال هنا إنه قد زنى الآخر. قال فرجمه يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث رواه مسلم وابو داود. قال ولأحمد رواية أخرى أن ماعز رضي الله عنه جاء فأقر عند النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم 4 مرات يعني بالزنا، ومع ذلك استثبت النبي صلى الله عليه وسلم أمره حتى يعني تأكد النبي صلى الله عليه وسلم من وقوعه في هذه المسألة، ولذلك رجمه. ولعل قصة ماعز كانت يعني أول قصة حدثت في باب الإقرار بالزنا، ولذلك شدد النبي صلى الله عليه وسلم في أمر إثباتها حتى يتضح للناس جميعا أن مسألة الزنا والإقرار بالزنا لا ينبغي أن يتعجل فيها القاضي أو يتعجل فيها الإمام، بل عليه أن يستثبت إلى آخر مرحلة من التثبت. فلما علم الناس ذلك وبعد هذا جاء أناس وأقروا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا، فأخذهم بما أقروا وأقام عليهم الحد، وإن لم يعني يجري من الاستثبات ما أجراه في حق ماعز رضي الله عنه. ثم قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لماعز بن مالك: أحق ما بلغني عنك؟ قال: وما بلغك عني؟ قال: بلغني أنك وقعت بجارية آل فلان. قال: نعم. فشهد 4 شهادات فأمر به فرجم ماعزا. والروايات الأخرى ظاهرها أن ماعزا هو الذي ابتدر النبي صلى الله عليه وسلم بالإقرار، وقد حاولنا الجمع بين الروايتين بأن ماعزا جاء وبادر بالإقرار، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل واستثبت، فلما علم بتفصيل القصة التي وقع فيها ماعز لذلك أراد أن يؤكد هذا الاستثبات، فذكر له يعني القصة ومن وقع بها، كل ذلك زيادة في تأكيد الاستثبات. قال: رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححا. وفي رواية قال: جاء ماعز إلى ابن مالك رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فاعترف بالزنا مرتين فطرده، ثم جاء فاعترف بالزنا مرتين فقال: شهدت على نفسك 4 مرات اذهبوا به فارجموه. يعني هذه الرواية ايضا فيها اجمال، لانه مر بنا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بذلك، حتى انه سأله: ابيك جنون؟ وامر من يستنكهه يشم رائحته لعله يكون قد شرب ما يذهب العقل، وأنه بعث إلى أهله يسألهم. هذا كله ذكر على سبيل يعني ترك هنا في الذكر، لكنه معروف من روايات أخرى، وكل هذا إنما أريد به الاستثبات. وهذا الحديث من الأحاديث التي تمسك بها من قال إنه يتعين على الإمام ألا يقبل إقرار معترف بالزنا حتى يشهد 4 مرات. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ماعز جاءه مرة عن يمينه، أو جاءه مرة تجاهه، وجاءه مرة عن يمينه، وجاءه مرة عن يساره، وجاءه مرة من خلفه، وفي هذه الرواية أنه جاءه في أول يوم واعترف بالزنا مرتين، وأنه جاء في اليوم الثاني واعترف بالزنا مرتين، حتى إن بعض الفقهاء ذهبوا إلى دليل أو إلى حكم آخر، وهو أنه من أقر بالزنا لا ينبغي للإمام أن يقبل منه حتى يشهد 4 مرات في أماكن مختلفة وفي مجالس مختلفة وفي مواضع مختلفة، لأن هذا الاختلاف في المواضع يقطع أدنى شك في مسألة الإقرار، فهو زيادة في الإقرار. من أهل العلم من ذهب إلى ذلك، لكن الإمام الشوكاني كما مر بنا يقول إن هذا كله ليس بلازم، وإنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع ماعز إنما فعله من أجل الاستثبات زيادة في التأكد، لكن لا يلزم منه أن كل من أقر بالزنا أن يفعل ما فعله ماعز من الإقرار بأربع مرات في مواطن مختلفة وفي هيئات مختلفة، كل ذلك ليس بلازم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قبل من غير ماعز ممن اعترف كالغامدية وغيرها، قبل منهم إقرارهم واعترافهم لأول مرة. ثم قال: وعن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم جالسا، فجاءه ماعز أو فجاء ماعز بن مالك رضي الله عنه فاعترف عنده مرة، يعني بالزنا، فرده النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء فاعترف عنده الثانية فرده النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء فاعترف عنده الثالثة فرده النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت له: إنك إن اعترفت الرابعة رجمك. وهذا القول من أبي بكر رضي الله عنه، لأن ماعز جاء يستشير أبا بكر ويقول له: إني يعني عرضت أو اعترفت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقبل مني. فقال له أبو بكر رضي الله عنه: اذهب واستتر وتب إلى الله فإن هذا يكفيك. فلما رأى إلحاحة أراد أن ينبهه رضي الله تعالى عنه إلى أنه إن كرر الأمر فإن النبي سيؤاخذه، وعليه أن ينكل، وعليه أن يذهب ويستتر ويتوب إلى الله. وقال له محذرا: إنك إن اعترفت الرابعة فإن النبي صلى الله عليه وسلم سيرجمك. وظاهر هذا القول من أبي بكر رضي الله عنه على سبيل التنبيه لا على سبيل الحث على الاعتراف، لا على سبيل الحث على الاعتراف. قال له: إنك إن اعترفت الرابعة رجمت. قال: فاعترف الرابعة فحبسه، ثم سأل عنه فقالوا: ما نعلم إلا خيرا، يعني من حيث عقله ومن حيث دينه ومن حيث صلاحه أثنى عليه أهله بالخير، ولذلك أقام عليه الحد لأن موجبات الحد قد توافرت فيه. وهذا الحديث أيضا من الأحاديث التي استدل بها الجمهور على أنه لا بد من الإقرار أربعاء، قالوا: لأن أبا بكر رضي الله عنه أخبر بأن هذا الرجل لو لم يقر الرابعة فإن النبي لن يقيم عليه الحد. وهذا الذي فهمه بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه حيث أخبر قال: كنا معشر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نقول: لو أن ماعزا يعني نكل بعد الثالثة ورجع وذهب إلى بيته ولم يعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرجع ليطلب من النبي عليه الصلاة والسلام إقامة الحد فإن النبي لن يسأل عنه. وهذا الأمر ليس فقط خاصا بماعز، وإنما هو أيضا كان من حال الغامدية، فإنها لو عادت إلى بلد بيتها ولم ترجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم تطلب منه صلى الله عليه وسلم أن يقيم عليها الحد فإن النبي صلى الله عليه وسلم لن يطلب منها، على اعتبار أن الإقرار أربع شرط. لكن الإمام الشوكاني رحمه الله يعني رد هذا الفهم وقال: هذا ليس بلازم، ليس بلازم، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم يعني أراد أن يستثبت من أمر ماعز، لأن القصة إنما وقعت لماعز دون غيره، فأراد أن يستثبت من أمر ماعز، ولذلك يعني بعد أن أقر 4 مرات لم يكتفي بهذا، بل استثبت حيث أرسل في أثره يسأل أهله، وحيث سأله أبيك جنون، وحيث استفصله كيف كانت يعني واقعته، وكيف كان هذه كانت هذه الجريمة التي ارتكب، وما هي الصورة التي وقعت. كل ذلك زيادة في الاستفصال، مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما لم يقبل من ماعز بن مالك رضي الله عنه قوله وإقراره، حيث كان يشك في ذلك، يشك في أمره. أما مع وثوقه صلى الله عليه وسلم بإقرار غيره فإنه اكتفى بالإقرار مرة واحدة. يقول: هل طلب المرأة التي زنى بها ماعز؟ ظاهر الأحاديث أنهم ما طلبوا هذه المرأة، وفي بعض الروايات أنها نكلت، يعني أنها سئلت فنكلت، وهذا الحديث مر بنا وهذه المسألة مرت بنا، وهي أن من أقر بزنا لا يلزم من إقراره يعني إقامة الحد على الطرف الآخر حتى يقر أو تقوم البينة عليه. وحديث أنيس واضح في هذا، حديث العسيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي أنيس: واغد يا أنيس لامرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، فذهب وسالها فلما اعترفت رجمها. فالعبرة بالاعتراف، فإن اعترفت، ولا ندري في قصة ماعز لأنه ما جاءت رواية تكشف أو فيها بيان بأن هذه المرأة اعترفت وأن النبي أقام عليها الحد، والله أعلم. قال: فاعترف الرابعة فحبسه ثم سال عنه فقالوا: ما نعلم إلا خيرا. قال: فأمر برجمه. قال: وعن بريدة رضي الله عنه قال: كنا نتحدث أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن ماعز بن مالك لو جلس في رحله بعد اعترافه 3 مرات لم يرجمه، وإنما رجمه عند الرابعة. رواهما أحمد. وهكذا في الرواية الثانية قال عن بريدة أيضا قال: كنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نتحدث أن الغامدية ومالك بن ماعز رضي الله وماعز بن مالك رضي الله عنهما لو رجع بعد اعترافهما، أو قال لو لم يرجع يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد اعترافهما لم يطلبهما، وإنما رجمهما بعد الرابعة. هذا الحديث أو هذان الحديثان علق عليهما الإمام الشوكاني تعليق غريب، قال إن هذين الحديثين ظاهرهما أنه لا يقبل من المقر بالزنا إلا إذا اعترف 4 مرات، فلو اعترف 3 ثم نكل لا يقام عليه الحد، وهذا الذي ذهب إليه كثير من أهل العلم. وهنا الشوكاني قال مقالة، وهذه المقالة هي محل الاستغراب، حيث قال إن هذا خبر يعني موقوف على بريدة وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وما دام خبرا موقوفا فلا حجة فيه، لأن الشوكاني كأنه رأى فيه معارضة لما مر من الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقام الحد بمجرد إقرار الزناتي مرة واحدة. والذي يبدو لي والله أعلم أن هذه المقالة التي نقلها بريدة لم ينقلها عن نفسه، وإنما نقلها عن فهم عدد كبير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك إن فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أولى ومقدم على فهم أمثال الإمام الشوكاني ونحوه، ولا يعني يترتب على أعمال هذا القول تناقض، فإن ما جاء من الروايات التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام الحد على من اعترف دون أن يكرر ذلك، أن هذه الروايات جاءت موجزة وجاءت مجملة، وفيها ما يشعر بأن هذا الاستمرار في الإقرار وهذا الإصرار على الإقرار وعلى إقامة الحد لا شك أنه يعتبر بمثابة الإقرارات الأربع. فهذه الغامدية مكثت عامين وهي تتردد على النبي صلى الله عليه وسلم، أو أكثر من عامين، جاءت وقد حملت بالزنا واقترت وأقرت واعترفت، وأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من وليها أن يحسن إليها حتى تضع، فلما وضعت جاءت به، بعد أن وضعت جاءت بالولد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي تطلب منه أن يقيم عليها الحد، فأمرها أن تنتظر حتى ترضعه، ثم جاءت به وفي يده كسرة يعني خبز يأكل لتشعره بأنها قد أرضعته حتى أفطمته. ولا شك إن هذا التردد على النبي صلى الله عليه وسلم وإن هذا الإصرار على إقامة الحد ينزل منزلة الإقرارات المتعددة. ففي هذه الروايات التي جاء عن في أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام الحد على بعض من أقر بالزنا ودون أن يقر أربع، ظاهرها أنها روايات مجملة، وأنه ترك فيها الاستفصال لما قد استقر يعني من رواية ماعز ومن رواية الغامدية ونحوها. فيحمل على ذلك كلام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الفقه الذي استنبطوه فقه دقيق، وهو أن المقر بالزنا لو نكل عن إقراره قبل الأربع فإن نكوله يعتبر، والله أعلم. علق الإمام الشوكاني على هذه الأحاديث قائلا: قصة ماعز رواها جماعة من الصحابة، يعني هي قصة متواترة، منهم من ذكره المصنف كأبي هريرة وجابر بن سمرة وابن عباس وأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وهكذا بريدة بن الحصيب. هكذا بريدة. وقد يقول قائل يعني: وكيف عرفنا أن بريدة ذكر قصة ماعز مع أن بريدة يعني أثره ليس له علاقة ب يعني لم يذكر فيه قصة ماعز؟ كيف نقول إن بريدة حديثه أيضا يعتبر من الروايات التي نقلت لنا قصة ماعز؟ ها؟ ما سمعت. لا، هو ليس المراد به الرواية، لأنه هو يعلق على قصة ماعز، أليس كلامه تعليق على قصة ماعز؟ وهو يقول لو كان ماعز هذا بعد ثلاث مرات ما اعترف، إذن هو يعرف قصة ماعز ويروي قصة ماعز، إذن فيصلح أن يكون هذا الحديث من الأحاديث التي نقلت لنا قصة ماعز رضي الله عنه. قال: منهم من ذكره المصنف، ومنهم جماعة لم يذكرهم. وهنا لم يعلق الإمام الشوكاني ولم يذكر كما جرت العادة، أنه بعد أن يورد أحاديث الباب يتعقبها بقوله: وقد روى في هذا الباب فلان وفلان وفلان، لأن القصة أصبحت متواترة، وما دامت وصلت حد التواتر لا داعي لذكر من روى. قال: وقد اتفق عليها الشيخان، يعني البخاري ومسلم، من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما، من حديث أبي هريرة وابن عباس وجابر رضي الله تعالى عنهم، من دون تسمية صاحب القصة، يعني لم يذكروا فيها ماعزة. وقد أطال أبو داود في سننه واستوفى طرقها، يعني طرق هذه الرواية. قال: وحديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه، لأن حديث أبا بكر رواه مر، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.